قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب بكم وأرحب بأسئلتكم الثرة الثرية، كما أشكر لكم بعد هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرحب أيضا بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف هذا اللقاء، ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. ورحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم،
حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله إنما كنتم حيثما حللتم حيثما يصلكم بثوا شاشتكم الرسالة. ها هو برنامجكم يطل عليكم الإطلالة الختامية هذا الأسبوع، ختامه مسك بإذن الله، لقاؤنا يتجدد بكم دوما عبر هذا الأثير. مشاهدي الكرام، انتظمت حلقاتنا مع شيخنا ولقاءاتنا مع شيخنا الكريم حول موضوعات ثرية حول تعامله عليه الصلاة والسلام وهديه أيضا في التعامل. نرى بين الفينة والأخرى اختلافات، اختلاف وجهة نظر، مخالف ومخالف، يختلفان في الأسرة الواحدة، في البيت، في المجتمع الواحد. ماذا يمكن أن يقال للمخالف، وماذا يمكن أن يبين من هديه عليه الصلاة والسلام ليهتدى به، وهو الأسوة الحسن عليه الصلاة والسلام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شيء أبرد على القلب، ولا شيء أسعد لسعادة النفس، ولا شيء أروح لاسترواح القلب من سلامة القلب. ولأجل هذا جاء عند أبي داود بسند لا بأس به، وإن كان بعض المتأخرين قد ضعفه، وقال أبو داود أن كل ما سكت عنه فهو صالح، والحديث إلى الضعف أقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم القلب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان مهما بلغ من التقوى ومهما بلغ من الديانة، فإن سماعه لأخطاء الآخرين سوف يوغل في قلبه ويوجد وحشة في قلبه. ولأجل هذا كنا بحاجة إلى أن ندرس ونتعلم ونتدارس هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخالفه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخالفه الرأي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم من يخالفه في العقيدة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم من يخالفه في الاختيار. ولهذا كنا بحاجة إلى رأب الصدع واجتماع الكلمة، فإن اجتماع الكلمة من أهم قواعد الدين. ولأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله سبحانه وتعالى، وحينما أرسله الله بالرسالة حاول أن يوجد المجتمع النبوي المدني الذي اجتمعوا بلحمة واحدة. فمن ذا الذي يصدق أن الأوس والخزرج الذين كانوا يقتتلون لأجل لعاعة من الدنيا، أو لأجل فرس يفوز، أو لأجل شاة تيعر ونحو ذلك، يجتمعون لإعلاء كلمة الله، فتجتمع قلوبهم وتتوحد نفوسهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولأجل هذا كان معرفة هدي النبي صلى الله معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخالفه، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الغضب، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من يجهل عليه، كنا بحاجة إلى أن نقتدي، لأنه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ولأجل هذا فمن أراد أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعرف شمائله، فلا بد أن يعرف هديه، فلا بد أن يعرف طريقته. ولأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام كلما زاد الجاهلون فيه زاد حلما. ولأجل هذا جاء اليهودي حينما قال أيكم محمد؟ فقالوا قل رسول الله، قل رسول الله. قال والله لا أسمي إلا باسمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاؤم، أنا محمد، أنا محمد. فلما أغلظ عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم، فقال والله إني علمت أنك رسول الله. قال وبما عرفت؟ قال في الكتب التي نزلت على موسى بن عمران أنه أن يأتي من بعده نبي كلما جهلت عليه كلما زاد حلما. ولأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام إذا زاد الجاهلون فيه زاد حلما. يذكرنا أنس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصته عليه الصلاة والسلام حينما كان يلبس بردة نجرانية غليظة الحاشية، وكان مع أنس بن مالك، فجاء عربي من خلفه فجبذه جبذة شديدة، قال أنس حتى إني لا أرى شدة جبذته من حمرار عنقه. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم ويقول نعم. قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، وفي رواية فوالله ليس من كدك ولا كد أبيك، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فغضب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم، على رسلكم. ثم قال أعطوه، فأعطوه. قال هل رضيت؟ قال لا. ثم قال أعطوه، قال نعم. هل رضيت؟ قال نعم. ثم يخرج فيأتي إلى قومه ليكون نذيرا إلى قومه ومبشرا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعقيدته، ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الحالة النبوية التي جعلت هذا الأعرابي الجلف الغليظ التعامل يجعله ينقلب ظهرا على عقب بشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وابتهاجه له، حينما التفت إليه وهش له وبش فتغيرت نفسيته وأسلم على توه، حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تعامله مع المخالف استطاع أن يغزو قلبه قبل أن يغزو عقله. وكثيرة هي الخلافات، وكثيرة هي التوجهات التي تحصل بين فريقين، أو تحصل بين قبيلتين، أو تحصل بين اثنين متناحرين، وتجد أن أسبابها هو أننا لم نحسن أن نغزو قلب فلان. وأنت ترى يا شيخ ناصر والمشاهد والمشاهدة يرون أن الإنسان إذا جاء إليك وهو غضبان فإذا قابلته بغضبه استشاط وزاد غضبا، لكنك إذا هششت له وبششت زال غضبه تماما. وهذا دلالة كما قال القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فوجود الهشة والبشة في نفس الإنسان تجعل الناس أرضياء عليك، راضين عنك. لأجل هذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنما المعروف شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. ولهذا يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
تبسم
عليه الصلاة والسلام في كل وقت، في كل حين، في كل سواء كان راضيا أم غير راض بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. حتى إنه عليه الصلاة والسلام بشدة حفاوته لأصحابه يظن الظان منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدا أكثر من محبته، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد حينما جاء عمرو بن العاص حينما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات السلاسل، فلما جاء نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وهش إليه وبش، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ تصور عمرو بن العاص الذي هو حديث عهد بإسلام وجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش غزوة ذات السلاسل، ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد حفاوة من النبي القائد الأعلى أعظم من حفاوة عمرو الله، فيظن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه، فيقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم عائشة. قال لا من الرجال، قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. فسكت عمرو بن العاص خشية أن يعد خلقا كثيرا من أصحابه ولا يعد عمرو بن العاص. ولأجل هذا كان الناس يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ بسبب حسن تعامل عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا قال أثمام بن أثال حينما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فأربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، فدخل عليه فقال ما عندك يا أثمام يا ثمامة؟ وكان سيد بني حنيفة. فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت نعطك. وكان سيد بني حنيفة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فقد قتلت أنا أحدا من أصحابك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني سوف أوفي شكر نعمك بأكثر من ذلك. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسأل ما شئت نعطيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان اليوم الثالث وكان يقول أطعموا ثمامة، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراح ثمامة. هذا الذي قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبجيشه وفعل وفعل، كل الحروب لم تؤثر في ثمامة، وكل المعاني لم تؤثر في ثمامة، لكنه حينما رأى حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بهجته وحسن عدله وإنصافه قال أطلقوا سراح ثمامة. فذهب ثمامة إلى حائط من حوائط الأنصار فاغتسل، ثم دخل على رسول الله فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله والله لقد كان دينك أبغض الأديان على وجه الأرض ولقد أصبح دينك أحب الأديان على وجه الأرض. لماذا؟ من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فكم نحن بحاجة أحبتي، كم نحن بحاجة أيها الأخ الفاضل، كم نحن بحاجة أيها الأسرة الفاضلة، كم نحن بحاجة إلى اجتماع كلمة المسلمين. الأب إذا دخل بيته واستقبله أولاده بحسن بشاشة وبحسن بهجة وبحسن حفاوة سوف يقبلون على أبيهم، سوف تقبل المرأة على زوجها. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها بأي شيء، كما في الصحيحين، بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ ماذا قالت؟ يبدأ بالسواك. لماذا يبدأ بالسواك؟ لأنه سوف يقترب من أهله ويعطيهم ما يعطيه الرجل من امرأته. هذا الحنان العاطفي استطاع عليه الصلاة والسلام أن يغزو كل الخلق، ولهذا استطاع عليه الصلاة والسلام بحسن تعامله أن يقلب الناس وأن يوجد حضارة مع أناس أجلاف أعراب تركوا كل ذلك لمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. واليوم يا شيخ ناصر تجد أن اختلافات وجهات النظر، حتى إنك لابد أن توافقني في كل شيء. إذا أنا أحببت الأرز لابد أن تحب الأرز، إذا أنا أحببت الأكل لابد أن تحب. هذه الطريقة هذه خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى الاختلافات الطبيعية، وعلم أن النفوس مجبولة على محبة القهر، محبة الغالب. ما كان يحب عليه الصلاة والسلام، وهذه من النقاط المهمة في التعامل النبي مع المخالف، لا يبين للمخطئ أنك أخطأت إلا في وقت الرضا. لأنك وقت الغضب يا شيخ ناصر، وأقول لك ترك يا شيخ ناصر أخطأت في المسألة الفلانية، تجد بطبيعة كبرياء البشر
صحيح.
ربما لا يقبلون ويحاول، قد قال به بعض أهل العلم يكابلون. أو يقول يكابر طبيعة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شدة غضب عائشة لا يعالج خطأ عائشة وقت غضبها، كان إذا رضيت واستروحت مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتربت منه أراد أن يبين ذلك عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين حينما دخل عليها فاقتربت منه واستروحت له فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فرفع يديه وقال اللهم اغفر لعائشة، اللهم اغفر لعائشة، اللهم اغفر لعائشة. ثم التفت إلى عائشة، وأنا جمعت حديثا في حديث، فقال يا عائشة أما إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. قالت بما يا رسول الله؟ كيف عرفت؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك ولن أهجره بعد اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع عليه الصلاة وقت غضب عائشة أن يترك هذا العلاج. ولهذا كثيرة هي المخالفات التي تحصل وتزداد شحناؤها وتزداد غلواؤها بسبب أن الناس لم يحسنوا حسن التعامل. ولأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام وقت غضب الناس يحب أن يسكت، لأن الزمن كفيل في حل كثير من مشاكلنا. ولعلي أذكر قصة عائشة مع حفصة حينما دخل، والحديث طويل، تسمح لي شيخ ناصر؟
والله إن أردت أن ترسل اتصالات
يا خلنا نسمع
اتصالات
يكفي هذا يكفي من القلادة ما أحاط العنق.
طيب الحديث يترى مشاهدي الكرام على وعد بإتمامه بعد أخذ الاتصالات. هذه أم محمد الأولى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
طيب الأول؟
الأول هذا في العمرة أهل الرياض من وين نقول مكان إحرامهم؟ لما نكون سفر بالسيارة مش بالطيارة.
طيب الثاني؟
السؤال الثاني المرأة كم تقصر من شعرها في العمرة؟
أيوة.
والسؤال الثالث عن حكم إيجار المنتهية بالتمليك، إيش حكمها؟
أيوة.
ولو سمحت سؤال اللي عن حكم التأمين الصحي في الشركات، أنا كنت سألت بحلقة قبل
تأمين إيش؟
وجابت الشيخ انه فقط بقدر ما تدفع الشركه من التامين التامين بيكون مباح. وقبل يومين سئل السؤال نفسه فالشيخ حكى انه مباح على اطلاق التامين.
التامين الصحي تقصدين؟ تعنينا التامين الصحي؟
التامين الصحي انه الشركه يعني
طيب.
تامن موظفينها
طيب.
مع العائله، والشركه بتدفع مقدار محدد من التامين على اساس انه يتعالجوا.
طيب
بكون يعني على الشركه.
واضح، شكرا لك يا ام محمد. معي ايضا اختي الكريمه ام محمد الثانيه من السعوديه، تفضلي. ام محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخي. لو سمحتي شيخ، انا باخذ العلاج الكيماوي يعني فترة طويلة الحين، لكن كل ما دخلت في يعني في المستشفى في محفل ودحين عندي عملي يسألوني ليش شعرك يعني متساقط، ليش حواجبك متساقطة، ليش يعني صاروا بالمرة، مع اني والله بحجابي يعني ما انزله ابدا. هالحين يعني صار في بالي تفكير اني البس شعر مستعار، هل يجوز لي ذلك يا شيخ ولا لا؟ الله يجزاكم خير.
سؤال اخر اختي كريمة، سؤال اخر.
لا الله يجزاك خير،
شكرا لك وشفاك الله وشفاء سائر مرضى المسلمين.
آمين.
طيب معنا الاخت الكريمة مسك من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت استاذنا اسال الشيخ.
تفضلي اسمعك
شيخ. انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، حكم رفع الحواجب بأبر بك.
كيف؟
رفع الحواجب
إبر
بأبر بك.
اي معروف
رفع الحواجب.
طيب السؤال الثاني، الحكمة من اطفاء المصابيح قبل النوم، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش
اطفاء المصابيح؟
طيب شكرا يا اخي.
شكرا لك، شكرا للسائلين والسائلات جميعا، شكرا لاخوة كنترول. صح، نضي لها صورة تانية، قصة تانية اشتهرت عنه عليه الصلاة والسلام. نذنتم بتعليق مجمل عنهما لأنهما أنا أحسب أنهما مهمان، يعني أنهما مهمتين. الصورة الأولى التي كانت تحكيها عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استأذن أحدهم بالدخول عنه قال بئس أخو العشيرة.
نعم.
وكان يعني ما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم هش وبش. نعم. واستقبله أيام استقبال. نعم. وألب حاجته. نعم. والصورة الثانية صورة الرجل الذي كان ينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت عالي تماما، واستنكر الصحابة فلبى نداءه عليه الصلاة والسلام بصوت أعلى منه لئلا يدخل فيه النهي. تعليق على هذه الصورتين. طيب. بإجمال
جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة فاستأذن أحد الناس الذين هم أغلاظ أجلاف، وقيل أنه كان منافقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له فلبئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وهش له وبش. فلما خرج أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأت وبما سمعت، فقال يا عائشة عندما ذكر هذا فقال إن من أشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس أخو العشيرة إنما يريد أن يحكي واقعا، هذا حاله، وأنه غليظ، لكنه عليه الصلاة والسلام عامله بماذا؟ باللطف. ولأجل هذا أشار الإمام ابن بطال المالكي رحمه الله في هذا الحديث، في شرح لهذا الحديث، قال المدارات من منهج أهل السنة والجماعة. المداراة شيء والمداهنة شيء. المداهنة
أنا أريد معذرة، بعض الناس يقول أنت منافق.
لا أنا بجيك
أنت في جلساتك ابن صالح تقول فلان وفيه ما فيه.
نعم.
فيه ما
صحيح.
فيه لما استقبلت هششت
نعم. أنا أريد أن أبين المداراة شيء والمداهنة شيء آخر. المداراة معناه أنك تعلم أن هذا الرجل غليظ وأنك تتقي شره بأسلوب لطيف، فهذا لا بأس به. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة يريد أن يبين لعائشة رضي الله عنها عن حاله وصفته، فهذا لا حرج، لكن فرق كبير بين كل ما سمعت عن واحد عن شخص غليظ وراح أذهب أسبه في كل مجلس، هذا لا يليق، هذا لا يليق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين حاله، ولأن هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الرجل فيه صفة بهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين، وقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وقال قصص كثيرة ليريد أن يبين واقع الحال، ليريد أن يبين واقع الحال. فالرسول قال بئس أخو العشيرة، ليس هذه غيبة، لا هذا يريد أن يخبر عن هذا الرجل وهذا حاله. فأنت يا عائشة يجب أن تعلمي أن هذا الرجل نحن بحاجة إلى التلطف معه. فإذا سألتني أنت يا شيخ ناصر قلت لي جاء فلان، قلتك هذا أخو بئس أخو العشيرة، الله يكفينا شره، بئس أخو العشيرة الله يكفينا شره. فأنا أريد أن أبين لك أن هذا الرجل بحاجة إلى تلطف معه، فلما يدخل تجدني أني أحسن التعامل معه، فتعلم من هديي في طريقة هذا الأمر. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، أراد أن يبين لعائشة أن هذا الرجل غليظ وأنه يجب أن تتقي شره. فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والإلانة والحسن الاستقبال مدعاة إلى أن الإنسان يتقي شر غيره. ولأجل هذا قال القائل: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. بل إن ابن تيمية رحمه الله أشار إلى أن بعض الناس إذا كان يهجو أن الآخرين فدفع شيئا من المال لأجل ألا يهجوه، فإنه مأجور على دفع المال ويأتم الآخر. ولأجل هذا كنا بحاجة إلى أن نحسن التعامل مع الثقلاء. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد كان أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله كان يأتي إليه كثير من الثقلاء، قال فيصبر عليهم ويهش إليهم. قال فمرة جلس مع أحد الثقلاء يعني الثقيل اللي يسأل أسئلة متعبة
الغليظ
في حمق، فيتحمل المفتي ويتحمل العالم ويتحمل الداعية الشيء الكثير. يقول ابن القيم: فالتفت إلي شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لي، يقول: إن كثيرا من الثقلاء أشد من حمى الربع. يعني شنو الحمى اللي تجي في الصيف؟ يقول أشد من حمى الربع. فهذا يقول: ولكني عودت نفسي فتعودت. فهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هش إليه كان هذا دليل على أننا بحاجة إلى أن نداري الآخرين. المدارات من منهج أهل السنة والجماعة كما قال ابن بطال. من المدارات؟ المدارات هو أن تتلطف مع الآخرين بحيث لا تداهن في دين الله، لا تكثر في دين الله، لا تترك المنكر،
تذكره بما ليس فيه،
لا بأس أن تذكره بما ليس فيه، لكن بمعنى أنك تقول إن شاء الله سوف يكون كذا، كما أشار كثير من أهل العلم. لكن الذي ينبغي ألا تدخل عليه السور وهو فيه ثم تتكلم وتسبه في مجالس آخر. قيل لحذيفة رضي الله عنه: كن ما باله أننا إذا جلسنا مع الولاة مدحناهم، وإذا جلسنا في غيرهم سببناهم. قال: ذاك هو النمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ويبدو لي انسحب على هذه القضية في قضية مدارات، وأيضا عدم حرصه عليه الصلاة والسلام على عدم نزول العقوبة في صحابته، رفعه للصوت المنادي الذي كان،
لا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاريه في أسلوبه. لأن الآن يا شيخ ناصر لو أنت قلت لي خطأ، قلت لك أنا وراء خطأ، تدري انك رفعت صوتك علي ولا لا؟
أيوة.
فالرسول عندما قال: اين محمد؟ قال: ها ام. يريد ان يبين للاعرابي ان هالطريقه ليست لائقه. فكما انك، ولهذا قال الرسول: وعامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به. صحيح. فاراد عليه الصلاه والسلام ان يبين ان هذا التعامل ليس بلائق بمثلك ايها الرجل.
نسال الله عز وجل منه وكرمه ان يرزقنا الاهتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وان نحلم على السفهاء.
وهذا الشيخ ناصر يحتاج إلى دربة.
صحيح.
ولهذا قال الله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا في سنتنا، جاهدوا في سنتنا النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا في هدي القرآن. قالت، قيل لعائشة: ما خلق الرسول؟ قالت: كان خلقه القرآن. قال الراوي وهو سعد بن هشام: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا شيئا. لماذا؟ لأني سوف أقتدي بالقرآن. ولأجل هذا كنا بحاجة والإخوة إلى أن نعود أنفسنا. يعني الآن أنا سمعت الحديث وهششت وعرفت أن البسمة تؤثر، أول ما يدخل زميلي أو أخي الذي بيني وبينه خلاف، أو زوجي أو زوجتي، أحاول أغير، أقهر نفسي.
صحيح.
أغلبها، أبتسم له. لا أقول أني أبتسم له ولا يؤثر فيني، لا، لأن أحيانا تكون ابتسامة مستأجرة. فرق بين ابتسامة لتخرج من القلب وبين النائحة
والثكلة والنائحة.
طيب. فإذا أنا ابتسمت ابتسامة مشرقة، أشعرت الذي أمامي بأن بهجتي دليل على ما في قلبي.
صحيح.
هذا يؤثر، قط طبيعي يؤثر جدا. ولأجل هذا حتى الابتسامة يا شيخ ناصر، والابتسامة يعني سحر حقيقة.
صحيح.
يعني كوني أني أبتسم، يعني مجرد أنك تبتسم للآخرين يتأثر الآخر. ولهذا حتى وقت الفتوى إذا أنت سألت شخص وهو يبتسم تقول تفضل، يعطيك كل ما في نفسه فيرتاح. لكنك إذا
ويأخذ الوقت على غيره من التصريح
هو بيأخذ. لكن الإشكال يا شيخ ناصر أنه أحيانا يكون إنسان مريض، يعني مثل الموسوسين.
طيب.
مريض هو بحاجة إلى أن تسمع له وابتسامك. نعم نعم سمعتك، تفضل تفضل. إذا حس مرات اتصل علي بعض الاخوان, مع اني احيانا اغلظ على بعض الاخوه مثل هذا او لا, لكن بعضهم اتصل علي قلت نعم نعم, بدي اشرح لي وضعه اني انا وسوس في الطلاق, فقلت نعم لا حول, قلت نعم نعم, فمشيت معه حتى قلت الحمد لله لا يقع طلاقك والله كبير سن, فبكى. لماذا؟ لان حس انه كل اللي بقلبه
طلع
اخرجه. وهذا يعني امر واضح جدا ان الانسان احيانا بحاجه الى ان يسمع. ولهذا مشاكل الزوجيه أكثر مشاكلها أن الزوج لا يسمع لزوجته.
صحيح.
فإذا جاءت الزوجة تريد أن تبين له أراد أن والله أنت تكلمتي ترك عندك وأنت طالق ترك, تقع حجر سوداء وظلمة سوداء في قلبها ولا يمكن أن تطفئها.
صحيح.
لكن حتى التعامل, يعني لو أن المرأة جاءت إلى زوجها قالت أختك فعلت كذا, بدل أن تقول لا أنت السبب, تقول لا صحيح بس ترى يا أختي يا زوجتي ترى بحاجة إلى أنه ترى جاهلة, ترى كأنت لو عاملتيها بأسلوب ترى تقبل منك. لكن إذا أنا جابهت المخالف لن يقبل مهما كان, لأن النفس طبعت على الكبرياء والله أعلم.
الله المستعان. هو طبيعة الحياة على كدر وأنت تريدها صفو من الأكتار. إذا نطبق ما قال شيخنا الكريم من الابتسام, أنا أدعوكم جميعا أن نبتسم في وجوه بعضنا البعض دوما,
يعني وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
صدقة. وأيضا الإنسان مهما
لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال.
الحمد لله. إذا النطق بالإسعاد وبالابتسامة الله المستعان. أم محمد الأولى من السعودية لها أربعة أسئلة. سؤالها الأول عن العمرة لمن أرادت الذهاب إليها من الرياض, أين تحرم؟
تحرم من السيل إذا مرت على السيل الكبير فإنها تحرم منه, وهو يسمى قرن المنازل.
وادي
محرم محاذي لقرن المنازل. فإذا
الخياران
لا الخياران, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير إهلين, فمن كان ميقاته ومر عليه فيجب أن يحرم منه, وإذا كان ميقات غير ميقات بلدي فإنه يجب أن يحرم منه أو ينتقل إلى إحرام بلده. أما ينتقل إلى الحرم آخر فلا يسوغ, لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأما إذا كان محاذيا للميقات فلا حرج, لقول عمر بن الخطاب كما عند البخاري انظروا حذوها من طريقكم فنظروا فإذا هي ذات عرق والله أعلم.
الله المستعان. إذا لا على من أراد أو صدر من الرياض للإحرام بالعمرة أن يحرم من السيل الكبير أو من مأوذي محرم.
والإحرام هو نية الدخول في النسك, وليس الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام. لباس الإحرام هو من حين أن لو ألبس ثياب الإحرام من بيته, أو كذلك نية النسك ليس هي نية الحج والعمرة, لأنه من حين خرج من بيته فهو مريد للحج والعمرة, ولكن نية الدخول في النسك هو أن يحس أنه سوف يمتنع مما كان مباح له أن يفعله كتقليم الأظفار ونتف الإبط وغير ذلك من محظورات الإحرام والله أعلم.
الله أعلم. معنا متصلون أو ندلف إلى أسئلتنا؟ طيب معنا الأخ الكريم إبراهيم من السعودية, تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
سم
يا شيخ
سم فضل. سم
في أحد يطلب أبي متوفي. حلو.
نعم
تفضل.
في شخص
أيوة
يسأل أبي وتوفى, وبعد فترة توفى الوالد, فما أدري من أعطى المبلغ, والشخص هذا بنغالي الجنسية.
طيب الشخص هذا يعني يطلب أباك نقودا مبلغ؟
نعم نعم.
في ذمة الوالد؟
نعم.
والوالد هذا الشخص توفي قبل والدك, والد توفي؟
نعم نعم.
طيب تعرفون العنوان شيء ولا؟
أعرف له أخو هنا.
تعرف أخاه؟
نعم. طيب. أعطي أخاه.
سؤال واضح. هل من سؤال آخر أخي إبراهيم؟
شكرا شكرا.
شكرا لك أخي إبراهيم. طيب معنا أيضا الأخت الكريمة أم عبد الرحمن من السعودية, تفضلي. طيب انقطع الاتصال, خير إن شاء الله تعود إلينا ونعود إليها. أدلف رئيس ما يجهز الإخوان الاتصالات, ثلاث اتصالات أو نحوها. المرأة إذا أرادت أن إذا انتهت من عمرتها تقصر شعرها, ما الصفة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر بسند جيد, يقول ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير, والتقصير هي بالخيار, إما أن تجمع شعرها من أمامها وتأخذ من مقدار الأنملة وتقص في أطرافه, أو تجمعه من الأسفل وتقص, أو إذا كان مدرجا إما أن تجمعه كما قلنا أو تأخذ على حسب التدرج بحيث لا يضيع هذه القصة والله أعلم مقدار الأنملة.
مقدار الأنملة وعقلة الأصبع.
نعم.
طيب الإيجارة مع الوعد بالتملك.
الإيجارة المنتهي بالتمليك هي إيجارة لمدة معينة ثم بعد ذلك تنقلب بعقد جديد أو بوعد بالتمليك بالبيع. إذا كانت كذلك فلا حرج، لكن نحن نقول أن الإيجارة المنتهية بالتمليك كعقد جائز، أما كممارسة تجريها المؤسسة التجارية في هذه البلاد أو غيرها لا بد من النظر إلى كل مؤسسة بحدة. فننظر إلى العقد، فهناك عقد لشركة سين يختلف عن عقد إيجارة متملكة كشركة صاد، فلا يمكن أن نقول أن الإيجارة المنتهية بالتمليك جائز فنجعل سين وصاد كلاهما جائز، أو نقول حرام ونجعل سين وصاد كلاهما حرام. فلا نقول الأصل في العقد أنه جائز، لكن لا نعطي حكما عاما حتى نقرأ في كل شركة بعقدها التمام. وإذا كانت الأخت ترى هناك شركة معينة فتتصل علينا حتى نخبرها ما هي الشركة ونقرأ عقدها لنعطيها الحكم، والله أعلم.
أحسن عليكم. لوقفة يسيرة بعد أخذ اتصالات مع هذا الأمر اللي هو الوعد بالتملك، معي أختي الكريمة ليلى من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة باختصار شديد. السؤال الأول، لدي محل تجاري وأريد أن أجره لبنك، فما حكم ذلك؟ والثاني سؤال، إن كانت المرأة حائض في رمضان وأفطرت ولم تقضي ما عليها من في رمضان لتخدر أو تكاسل، فماذا تصنع؟ وكان علي دين وصاحب الدين لا أعلم مكانه، بحثت عنه ولا أجده، ماذا أفعل؟ أريد أن يجاوبني فضيلة الشيخ وشكرا لكم.
شكرا لك أختي ليلى. معنا أيضا من السعودية يبدو أبا محمد. أبو محمد تفضل أخي الكريم.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ.
حياك الله، تفضل.
ودي أسأل الشيخ عن مسألة العدل المنفي والعدل المثبت بين الزوجات.
إيش؟
العدل المنفي والعدل المثبت بين الزوجات. واضح السؤال؟
العدل المنفي والمثبت بين الزوجات. طيب.
أي نعم.
طيب.
طيب. السؤال الثاني، هل صلاة الجمعة لها راتبة؟
راتبة الجمعة. طيب.
السؤال الثالث. بالنسبة للصلاة، كلنا ذاك الرجل يا شيخ لا يطول عمرك في عملية الدخول في الصلاة، البشر قد يخرج وهو يتعود من الشيطان وكذا، لكن أحيانا يعني الوسوسة في النفس وحديث النفس، فمنكم من يخرج من الصلاة وليس له من صلاة به شيء أو تعرض عليه في صلاته وإخراجه، فما أدري عن مدى يعني الإنسان والصلاة في هذا الجانب وتوجيه الشيخ.
طيب شكرا لك أبو محمد.
السؤال لا باقي السؤال لا يطول عمرك.
طيب يلا.
ممكن إذا كان الشيخ لديه وقت يشرح لي الآيتين 107 و108 من سورة هود.
هود يعني؟ لو تذكرنا برأس الآيتين بس.
فأما الذين شقوا في النار خارجهم ما دامت السماوات والأرض، ولا 108 الذين سعدوا. وضحت الآيتين؟
طيب واضح.
واضحة؟
واضح.
طيب جزاك الله خير.
أرجو أن يتسع الوقت لبيانها، ليس وقت التفسير، ليس بدرس تفسير، لكن المشايخ لهم الحق في التعليق. معنا متصلون أو نقف؟ طيب نقف وقفة يسيرة. أنا أعود صاحب الفضيلة الأذين وأذين أيضا المشاهدين الكرام إلى الإيجار مع الواجب التملك. أرجو إن كان هناك ضوابط ممكن. نعم. يعني
الإيجار المنتهي بالتمليك هي إيجارة عقد وبيع عقد، ومن المعلوم أن الإيجارة ضمانها على المؤجر والمستأجر لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط أو بالشرط. فإذا تحمل المستأجر هلاك السلعة من غير تعد منه ولا تفريط فلا يجوز. لأنه إذا حمل المستأجر ضمان السلعة فإنه يكون صورتها صورة عقد إيجارة لكنها حقيقة بيع. فإن قيل إن هناك شركات تأمين تؤمن، نقول شركات التأمين لا تؤمن على كل شيء، فلا تؤمن على الفيضانات ولا على البرد ولا على الغرق ونحو ذلك، فإذا تحملها المستأجر فهذا لا يجوز لأن ذلك نوع من تخيير العقود. الثاني أن المستأجر إذا قيل له تدفع دفعة مقدمة أو تدفع دفعة مؤخرة، إن كانت هذه الدفعة بحيث لو ألغي العقد ليس له الحق المستأجر بأن يرجع على المؤجر بما أخذه، فإنه يكون دليل على أنه بيع بصورة
إيجارة
وهذا لا يجوز. لكن لو أخذ دفعة مقدمة على أنها إيجارة مقدمة محسوبة بحيث لو ألغى المؤجر الإيجارة قال أنا أخذ منك بمقدار ما استفدت من ذلك ثم أرجع لك الباقي، هنا يكون إيجارة حقيقة. بمعنى إذا كانت إيجارة مدة سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات على حسب العقد، إجارة حقيقية يتحمل المؤجر العين، أو هناك شركة تأمين ولا يتحمل المستأجر إلا إذا تعدى أو فرط أو تلف بيده مع الشرط، فحينئذ نقول إجارة حقيقية. وعلى هذا فلا بد من النظر في صياغ العقود. فإذا قيل للعميل أن أي سيارة تحدث يحصل عليها حادث تدفع 2000 ريال حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط، لو أن السيارة موجودة في كراج البيت، فهذا شرط باطل لأنه لم يتحمل المستأجر شيئا لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط أو ما تلف تحت يده بالشرط، والله أعلم.
ثمة إشكال يسير وهو أن يتضمن العقد عقد الإجارة إذا كان يعني مثل ما ذكرتم من ضوابط، لكن يتضمن في آخر بند من بنوده أن هناك وعد من البنك أو من يعني
ما في مانع، ما في مانع سواء وجد عقد آخر، سواء وجد عقد آخر مستقل أو فيه ما يضر إن شاء الله، لأن الشروط بمثابة العقود. قال عمر بن الخطاب كما عند ابن أبي شيبة: مقاطع الحقوق عند الشروط، والله أعلم.
أم محمد السعودية سؤالها الرابع الأولى تقول: التأمين الصحي هو قسرا مفروض من الشركات لموظفيها لحاجة في نفوسهم.
جميل. التأمين الصحي ينقسم إلى قسمين: تأمين تكافلي الذي يسمى التأمين الإسلامي، وهذا فيه شركات ثلاثة الآن موجودة في السوق السعودي، التأمين الصحي التعاوني، ليست شركة التأمين التعاوني، لا، تأمين تكافلي، بمعنى أنه يكون الشركة تكون بمثابة من يدير هذا المال لحساب المؤمنين، فتضع له حسابا يسمى حساب المؤمنين، وتضع هذا المبالغ المقطوعة من المؤمنين في هذا المبلغ، وتأخذ مقطوعا لأجل إدارتها، وتأخذ ربحا لأجل استثمارها. هذه هي شركة التأمين التكافلي. إذا وجد تأمينا تكافليا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهي موجودة الآن في السوق السعودي، 4 شركات موجودة. أما القسم الثاني، وعلى هذا فلا حرج أن يستفيد الإنسان من هذا أو أن يدخل ابتداء، لأن هذا مبني على التأمين التكافلي الذي يسمى التأمين الإسلامي. القسم الثاني التأمين التجاري، سواء سمي تعاونيا أو سمته الشركات تعاوني أو ليس بتعاوني، أهم شيء أنه يكون تأمين تجاري. ما الفرق بينه؟ يكون كل قسط تأمين يدفعه المؤمن يكون لحساب الشركة، وهذا هو الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري. التأمين التجاري ما يأخذه الشركة من المؤمنين هو ملك لها، وليس يحق لكثير من المؤمنين أن يرجع على الشركة إلا بالأضرار، فيكون نوع معاوضة. هذا العقد عقد فيه نوع من الجهالة، لكن إذا دخل الإنسان بناء على دخول الشركة معه فلا حرج أن ينتفع ذلك بمقدار المبلغ الذي دفع. فإذا كان VIP اللي يسمونه VIP 3000 ريال، فلا بأس أن يستفع ب3000 ريال. فإن كان القسط التأمين لكل سنة 1000 ريال فلا حرج أن يأخذ بمقدار 1000 ريال، وما زاد فإن كان سوف يؤخذ منها السنة الثانية والثالثة فإنه يأخذها، فيكون نوع من المقاصة ونوع من المعاوضة. وإن تبرع من عند ماله فلا حرج إن شاء الله، وهذا أفضل والله. بمعنى إذا كان قد تكلف 4000 ريال ودفع قسطا 1000 ريال، إذا الزائد كم؟ 3، وقلنا العقد ليس صحيح، فإنه يتصدق ب3000 ريال ولا يرجع للشركة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة الأخت الكريمة أم محمد بن السعودية. عفوا، في شأن التأمين صح الفضيلة، أرأيتم إن عاد الموظفون في الشركات إلى القسم في الشركة المسؤول عن التأمين وقالوا له: يا أخي يا إخوان، اذهبوا إلى شركات التأمين التكافلي الإسلامي، وقبلوا بهذا أو لم يقبلوا؟
على كل حال شيخ ناصر، الإنسان الذي ألزم بالتأمين لا حرج عليه،
الحمد لله،
يدخل ويختار أي شركة إن شاء، لأن إلزامهم بغير ذلك فيه مضرة عليهم، والناس لا يحسنون أحيانا ما يعرفون فيه كثير من الشركات، فلا حرج عليهم إن شاء الله. ولكن نحن نقول الأفضل ألا ينتفع الإنسان إلا بمقدار القسط إذا كانت شركة تجارية، والله أعلم.
أحسن إليكم. أم محمد من السعودية الثانية تقول: أخذ علاجا كيماويا تساقط بسببه شعري، يعني أواجه أسئلة كثيرة، تسأل الشخصية التسألية موجودة.
صحيح صحيح، هذا موجود.
هي تقول: أريد أن أشتري أو
باروكة. الباروكة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابت الحمى وتمعر وجهها، يعني شعرها عفوا، وتمعر شعرها، وإنها حديث زواج. فقال رسول: ذاك الزور ذاك الزور. هذا ليس بعيب، يعني تساقط شيئا ما. أما المرأة التي تأكل الكيماوي أنا أقولها الآن، المرأة التي تأكل الكيماوي أو المرأة التي أصابها الثعلبة بحيث يكون يعني صلع شديد أو أصيبت بصلع في مقدمة وجهها، لا أرى بأسا أن تزرع أو أن تلبس الباروكة بمقدارها، لأن هذا عيب. ومن المعلوم أن جمال المرأة بشعرها كما قالت فاطمة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، دليل على أن شعر المرأة جمال، وهذا عيب، والعيب لا بأس بإزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة إلا من داء. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا من داء دليل على أن المرأة إذا أصيبت بمرض أو أصيبت بعدوى أو أصيبت بعاهة فإن ذلك لا بأس أن تضع شيئا على وجهها أو على عفوا على رأسها، لأن هذا داء، والداء لا حرج عليه أن تزيله لأنها على غير الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أما لو كان نوع من الكمالي الجمالي فإنها تمنع منه. وعلى هذا فالوصل نوعان: وصل كمالي جمالي فممنوع لأنه ملعون صاحبه، لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. القسم الثاني اللي هو يسمى علاجي، فهذا لأجل داء في المرأة فلا حرج عليها إن شاء الله، والله أعلم.
أصليكم. رأيتم المرأة التي شعرها جعد يتساقط ليس بذلك الكثافة، يعني يشوه منظرها على غير الخلقة الحقيقية؟
لا لا يا شيخ ناصر، هي القضية إذا كان داء، إذا كان مرض، إذا كان عاهة. أما أنه يكون شعرها قليل، فكثير من النساء بعضها شعر قليل وبعضها شعر كثير، فلا تجوز لها أن تصل شعرها بشيء، لما في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الزور ذاك الزور.
والشعر أيضا يمدنا بأسئلة تتراعى عبر الاسمس: الصوف الذي يعمد إلى تحت الشعر لتكبير الشعر وتضخيمه،
هذا الشعر الذي تضعه المرأة أو الصوف الذي تضعه المرأة على تحت شعرها ينقسم إلى قسمين: إن كان من الصوف وليس من الشعر الآدمي أو الشعر القريب من شعر الآدمي، إن كان من الصوف أو من العهن اللي هو القطن فلا حرج في ذلك، ولكنه يكره، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ولكن ليس بمحرم، نقول مكروه. القسم الثاني إذا كان بشعر، فإذا كان بشعر فهذا محرم لأنه نوع من الوصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم نهى رسول أن تصل المرأة شعرها بشيء، فإذا وضعته إلى أعلى وخرجت به أمام الرجال الأجانب فهذا محرم. وعلى هذا فالذي سمى الكعكة يا شيخ نصر الأعلى لا حرج عليه إلا إذا خرجت أمام الرجال، لأن الحرمة بأجل التبرج، وأما أمام محارمها وأمام النساء فلا حرج. لحديث ابن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصنفان من أهل النار لم يرهما بعد، وقال: منهما والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لأجل أنها تميل الرجال الأجانب ليروها.
الله المستعان. هذه وقفة يسيرة أيضا إذنتم صاحب الفضيلة مع اتصالات الإخوة والأخوات. أختي الكريمة أم مليكة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم المرأة التي لم تدير العدة لما زوج نتاعها توفى وكانت جهلة، الحكم الشرعي، ومن بعد تاني تزوجت وما درتش هذيك العدة تاع فهمتني، العدة اللي يديروها من بعد قبل المرأة ما تزوج.
طيب أختي الكريمة،
نعم.
كم المدة بين وفاة زوجها الأول وزواجها الثاني؟ كم
ما وفات هذيك العدة تاع 4 شهور ما كملتهاش وتزوجت؟
كم يعني، شهرين ثلاثة؟
وما دارتش العدة تاني نتاع المرأة اللي تحجب هي كانت جاهلة الدين، جاهلة القرآن،
جاهلة.
والآن هي ثابت يعني ثابت ويتبع الدين.
طيب.
وهي ندمة على هذاك الماضي اللي كانت جاهلته.
طيب.
السؤال الثاني أنا اشتريت بيت مع إنسان وتفاهمنا على مبلغ وعطيت له المبلغ، بقى شوية من هذاك المبلغ، كي دخلت للبيت ظهر باللي هذيك البيت كان فيها خدمة بزاف وبقاو لي مبلغ صغير، ما بدي اسكو هل نبقى يسالني عند ربي ولا كيفاه، ولا نكمل له الدراهم تاوعه؟
طيب هو 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 تسامحه هو هو تسامحه في البقيه تاع ولا ما تسامح؟
هو ما سمح ليش، هو ما سمح ليش في البقيه، بصح انا ظهرت باللي بيع مخدوع باسكو هذاك المبلغ البيت ما تستاهلش هذاك المبلغ.
طيب
من بعد كي دخلت البيت ظهر باللي بزاف فيها بزاف الخدمه.
طيب هو قدره في السوق مبالغ فيه؟
نعم،
يعني قدره اللي اشتريته اكثر من سعره في السوق، في ظلم يعني.
مش طيب السؤال واضح
اختي كريمة، ارجو ان يعني يتسع وقت البرنامج لاخذ مجموعة من الاتصالات وايضا الاجابة عنها. معي اختي كريمة تهاني من السعودية. تفضلي اختي تهاني.
سمعت عندي سؤال ممكن اسأل؟
تفضلي.
لو سمعت حبيت اسأل الشيخ ان في حديث عن الرسول الحديث القدسي.
ايوه.
يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك انا سمعت ثم استغفرتني، هل المعنى ان لو استغفر الله مثلا في اليوم اكثر من يعني عدد كثير من الاستغفار هل يغفر الله جميع الذنوب يعني؟ والسؤال الثاني لو سمحت، ان الرسول قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، يعني حتى لو تغفر هل تغفر الذنوب حتى لو كانت اخر الصلوات مثلا؟
طيب شكرا لك يا اختي داني، شكرا للاخوه الكرام. الوقت يدهمنا، الشيخ سيجيب بتفصيل، لا تقلقوا على كل الاسئله، ارجو ان نمكث يسيرا ونعطي الشيخ مهله للاجابه باستفاضه عن اسئلتي واسئلتي السائلين والسائلات. صح الوضيلة، نعود الى اسئله اختنا الكريمه مسك من السعوديه، تقول رفع الحواجب بمواد.
نعم، لا إبر البوتكس.
البوتكس وغيرها.
الإبر البوتكس هي نوع من تجميل الحاجب أو هذا الذي فوق العين لأجل انتفاخه، لأجل انتفاخه. فإذا كان كذلك فإني أرى والله أعلم أنها لابد فيه من مشاورة الطبيب، فإذا تشاورت مع الطبيب ورأى أو الطبيبة، فإذا رأى أن ذلك لا يضرها فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. وكذلك مثل الإبر التي تزيد من انتفاخ الخدمات الدين أو الشفتين ونحو ذلك،
إزالة أيضا تعرجات على الجبهة لا بأس،
لا يظهر لي بأس إن شاء طيب. الله.
الثانية تقول ما الحكمة من إطفاء المصابيح؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر قال إذا نمتم فأطفئوا المصابيح فإن الشيطان لا يشعل نارا ولا يغلق ولا يفتح بابا مغلقا. وهذا يدل على أن أحيانا تأتي الفارة، وقد جاء في بعض الحديث هذا المصابيح التي تكون احيانا في من 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 نار. واما الكهرباء ان شاء الله فهذا لا حرج ان شاء الله، لكن الافضل اغلاقه لاجل ربما يحدث التماس ونحو ذلك، هذا هو الافضل.
احسن عليكم. اذكر هنا فائده يعني ذكرها بعض الاطباء وبعض من يعنى بهذا، قال النوم في الليل الدامس مفيد للجسم، يجعله يفرز.
هم يقولون استدلون والذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا.
طيب إبراهيم من السعودية يطلب والده أحدهم من العمالة البنجالية. نعم. وتوفي والده.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب والذي رواه أبو داود وإن كان في سند بعض الضعف، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل قد توفي فاذهب إلى قرابتي وأخبرهم بذلك، وإذا أعطيت أحد أقربائه فبين له وجوب ردها إلى الورثة وتبرأ ذمتك إن شاء الله والله الله أعلم.
أسئلة أخي أختي ليلى من المغرب، الأول تقول تأجير محل تجاري يملكه لبنك.
إذا كان البنك بنكا ربويا فلا يجوز، لأن هذا نوع من الإعانة، فمن المعلوم أن هذا البنك سوف يعطي الربا ويعطي الخدمات البنكية الربوية، وأنت تكون قد أنت على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الحائض لم تقضي. نعم. صيامها
إذا كانت لم تقضي صيام عن جهل فإننا نقولها يجب عليك أن تتوبي وتقضي الأيام التي أفطرتيها، ولو كان ذلك بعد سنين طويلة
تقدر.
ومع ذلك فالأفضل أن تتصدق عن كل يوم بإطعام نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الأرز أو من الطعام الذي هو القمح والشعير الذي كان في بلدكم، والظاهر أن الأرز عندهم هناك أو القمح كيلو ونصف عن كل يوم أفطرته إذا كان ذلك في سنوات أخرى. وقد ذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك وهو مذهب الشافعي، والراجح استحبابه والله أعلم.
سؤال أختي ليلى من المغرب الثالث، عندها مال لشخص دين لا. نعم. تجهل مكانه.
جاء عند البيهقي أن ابن مسعود رضي الله عنه بين ذلك أنه يتصدق ويقول اللهم إنه عن فلان فإن جاء وإلا فعني، فإننا نقول لك إذا كنت لا تعرفينه فإما أنت بالخيار، إما أن يكون عندك دين وتكتبينه بوصيتك حتى إذا مت يعرفون ورثتك أن هذا المال دين لشخص. الثاني أن تتصدقين، وهذا أفضل، أن تتصدقين به بنية صاحبه. فإذا كنت أنا أخذت من شخص اسمه زيد ولا أعرف عن حاله، فقول اللهم إن هذا عن زيد، وإن جاء فأبى فإن كان فهو لي، فهذا تصنع به هكذا،
وإن جاء فأبى فهو لها، لكن
تعطي بدلها.
طيب. أبو محمد من السعودية يسأل عن العدل المنفي والمثبت بين الزوجات.
العدل المنفي كلمة، هذه مصطلح ترى ليس مصطلحا شرعيا ولكن بعض المصطلحات هذه الفقهية حادثة. فنقول العدل المنفي يعني العدل المنفي الذي لا تستطيعه. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل اللي هو العدل المحبة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، لأن الحب محبة قلبي لا يستطيع الإنسان. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتحينون مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فكانوا يهدون إليه الهدايا لأجل أن تقع موقعا ليس بموقع فيما لو كان في عند غير عائشة. أما العدل المثبت فهو البيتوتة، يجب أن يعدل بين الزوجين بالبيتوتة، كذلك يجب أن يعدل بين الزوجين في النفقة، هذا والنفقة على حسبها، أو النفق على حسبها وليست على إطلاق، لأنه أحيانا تكون الأم أم الزوج مع أحد زوجاته، فتبر أحد زوجاته بأمه، فإنه لو أعطى هذه المرأة الزوج أحد الزوجتين لأجل برها بأمه أو لحسن تبعلها أو لحسن تعاملها مع أولاده لا حرج عليه أن يضفي شيئا من ذلك، والله أعلم.
ثلاث دقائق ربما أو دقيقة تفصلنا عن النهاية. أخونا أبو محمد من السعودية سؤاله الثاني، هل للجمعة راتبة؟
نعم، لكن ليست من السنن الرواتب، لكنها راتب مستقلة، وهي نوعان، إما أن يصلي بعدها ركعتين لحديث ابن عمر، وإما أن يصلي أربعا لحديث أبي هريرة، صلوا قبل بعد الجمعة أربعة.
يخرج وليس له من صلاته شيء.
نعم، متوجه. هذا حديث عمار بن ياسر عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الصلاة على أحدكم، فمنهم من لا يقبل من ترفع فلا يقبل من إلا ربعها، ثم قال ثلثها، ثم قال نصفها، وبعضهم تجمع حتى تضرب على وجهي وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا مسألة الخشوع في الصلاة، وهذا مدعاتي لأننا نجعله حديثا آخر خاصا أفضل.
الآية أستاذنا أبو محمد أستاذنا الشيخ الكريم في تأخيرها، أم مليكة من الجزائر تقول المرأة توفي عنها زوجها وهي جاهلة لم تعتد العدة.
نعم،
ولم
هي آثمة من وجه، هي آثمة من وجهين، أنها لم تحد عن زوجها، والثاني إذا كان قد تزوجت زوجا ثانيا في عدة الزوج الأول فيجب عليها أن تصحح العقد، فيكون العقد تصحح العقد يذهب إلى شيخ فيقول له زوجتك فلانة وليها
بعد انتهاء العدة،
بعد انتهاء العدة أكيد انتهت العدة، فيصححون العقد. فإن كانت قد ولدت لها ولدا منها فيكون هذا ينسب له ولها، لأن هذا يسمى موطوعة بشبهة، والله أعلم، يعني بمعنى لابد من تصحيح العقد.
الإثم عليها شيء
إذا كانت تتوب فيتوب الله عليها.
تقول اشتريت منزلا من إنسان باعني بمبلغ أعلى مما يجب مما سعر السوق، فدخلته ورأيته ليس بذاك المنزل.
نعم،
فبقيت بقية من مال لم أدفعها له وما زال يطالبني بها.
إذا كانت مغبونة يجب أن تذهب إلى القضاء. يجب أن تذهب إلى القضاء.
تهاني من السعودية تسأل لو استغفرت إن غفرت لك.
نعم، الاستغفار
أيضا سبحان الله وبحمده
الاستغفار
حتى تأخير الصلاة.
نعم، الاستغفار ينفع بأمرين، أولا إذا كان استغفر وقد تاب توبة عامة نصوحة فإنه يتوب الله عليه، وأما إذا كان استغفر بس فقط الاستغفار وهو يطلب التوبة لكنه مصر على الكبائر فإنه تغفر الصغائر ولكن الكبائر إلا بتوبة خاصة، لقوله تعالى الذين قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم.
ما أدري مخرجنا معنا وقت. طيب دقيقة ونصف نقف مع هذه الآية، أما الذين سعدوا أم الذين شكروا.
نعم،
يعني إشارات
الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين أطاعوه سبحانه وتعالى فهم في أعلى عليين، وأما الذين عصوا فهم في شقاء، قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقول سبحانه وتعالى خالدين فيها الخلد بمعنى المكث الطويل، وقول تعالى إلا ما شاء ربك فإن ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى الكفار في النار أبد الآبدين، وأما أهل الإسلام فإنهم يعذبون، فإذا دخلوها فإنهم يعذبون بما يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم يخرجون فيصبون في ماء الحياة فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، فيخرجون ويسمون الجهنميون. وهذا دليل دلالة على عند أهل السنة الجماعة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل للجنة، إما عاجلا وإما آجلا، والله أعلم.
بالنسبة للاستغفار وسبحان الله وبحمده تغفر للعبد ما الكبائر غير
نعم
ما عدا الكبائر،
ما عدا الكبائر إلا إذا تاب توبة النصوح كاملة.
اللهم استعان، اللهم وفقنا لتوبة النصوح الخالصة التي توجب رحمتك ومغفرتك يا رحمن ويا رحيم. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه الذي هيأه ودعاء له بمنه وفضله أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة، كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكر الله
لك. حياك الله يا شيخ ناصر، شكر الله.
وهذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم. إلى السبت وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.